هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
نعود إليكم بعد الفاصل، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات، يتفضل سماحة الشيخ بالإجابة عن سؤالين ورد من الأخ موسى، وكلاهما يدور حول أحكام الحج، والجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. يقول الأخ في سؤاله الأول: إذا كنت لا أملك دارا سكنية وأعيش بالأجرة، ولكن لدي من المال ما يجعلني مستطيعا للذهاب إلى الحج، فهل أنا مستطيع في هذه الحالة مع كوني لا أملك دارا للسكن؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع إخوتي وأخواتي السائلين والمستمعين. الحقيقة أن الإنسان إذا لم يكن لديه مكنة مالية لشراء البيت، ولكنه موظف مثلا أو تاجر بسيط، يستطيع أن يستأجر البيت ويعيل عائلته وأولاده ويدخر مقدار من المال في سنته أو في أكثر من سنة، وصار هذا المقدار من المال بعد أداء الخمس منه طبعا الحق الشرعي يكفي للحج. في مفروض السؤال: نعم، إذا كان بالفعل هو غير مضطر للبيت الملك، وليس لديه، حتى لو كان مضطر ليس لديه المال ليشتري بيت الملك، ها؟ هي رغبة جامحة عند كل إنسان ذي عائلة، لكن موظف هو على كل حال، يقول: أنا يزيد في كل شهر من راتبي مثلا ورقتان كما يقال، مبلغ معين ولا أستطيع. فهذا إنسان بالفعل في المستقبل المنظور يائس من أن يملك بيتا، ولكنه بمقدار الحج عنده أموال. نعم، هذا الإنسان فعلا مستطيع للحج، والحج من مؤونته في هذا العام إذا كان مستطيعا للحج. غاية الأمر هذه مؤونة شرعية، هناك مؤونات عرفية كالطعام والشراب واللباس، وهناك مؤونات شرعية، الحج من مؤونته، يجب عليه أن يذهب بهذا المال الذي جمع عنده وهو يكفي للحج ويفي بمصارفه، يجب عليه أن يذهب إلى الحج. نعم،
هنا يعني ما الذي من الأفضل أن يفعله في هذه الحالة؟ يشتري دارا سكنية أو يذهب إلى الحج؟
يعني هو لا يستطيع أن يشتري دار مثلا 3 ملايين أو 4 ملايين تومان أو دينار عراقي أو إلى ما هنالك، لكن هذه تفي بذهابه إلى الحج. فإذا كانت تفي بذهابه إلى الحج ولا تفي بداره السكنية، فلا يجوز له أن يدخرها لعشر سنين قادمة حتى يجمع ويجمع ويجمع حتى يشتري بيت عندما يجتمع لديه مال لشراء البيت، لأن أساسا شراء البيت لا يوازى بالحج، لأن الحج يكفيه كما قلت 3 ملايين دينار مثلا أو تومان، ولكن البيت السكني يحتاج إلى عشرة أضعاف أو عشرات الأضعاف.
نعم، إذا في الواقع هذا السؤال منبعه من هذه النقطة أو مصدره من هذه النقطة: إذا كان الإنسان يسكن بالأجرة،
نعم،
وليس عنده دار،
نعم،
ولكنه يمتلك مؤونة الحج،
نعم،
فهل يجب عليه أم لا؟
يجب عليه الحج. نعم،
نعم. يعني نعم، كونه يسكن بالأجرة لا يعتبر معوقا،
لا يعتبر معوقا أكثر الناس الآن في العالم يا أخي. نعم. في العالم الإسلامي وغير الإسلامي.
نعم.
أكثر الناس من الطبقات المتوسطة فما دون الطبقات الكادحة أن أسميها.
نعم.
هذه الطبقات مثل معلم مدرسة، مثل عامل عادي، مثل موظف في إدارة، هذه الوظائف عادة لا تفي بشراء بيت إلا بعد أن يمضي في الوظيفة 20 سنة لعله.
نعم.
يطلع لقرض على الوظيفة ويشتري مقسطا، والدولة قد تعطي فرصة وإلى آخره، وهذه ما يعطوها إلا لذوي السوابق في العمل. ها؟ فهذا الإنسان اللي هو في سنيه الأولى يقول والله أنا عندي الآن 5 ملايين دينار، إما أدخرها وأدخر 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 السنوات المقبلة ويصير عندي مال أشتري به ولو نصف دار وأقسط النصف الثاني بمدة طويلة كما هو المعمول به الآن في النظام العالمي الجديد في شراء الدور والعقارات، وإما أذهب فيه إلى الحج. في مثل هذه الحالة نقول للأخ نحن لا نقول لك ابقى مستأجر، لكن أنت مو قادر هالسنة تشتري بيت.
نعم.
ربما قدرت في السنوات القادمة ورزقك الله، قد يكون الحج سبب في توفيقك يا أخي. أنت لا تنظر فقط إلى جهة أن الحج سيصرف هذه الأموال التي ادخرتها منذ سنة أو سنتين أو ثلاثة.
نعم.
طيب. من هنا نحن بكلمة واحدة، الفتوى تقول بأن من يكون مستأجرا ولا يفي ماله الآن بأن يشتري بالفعل دارا، هذا الإنسان ويفي هذا المال بالذهاب إلى الحج، يجب عليه أن يذهب إلى الحج. نعم.
طيب فلنأتي بفرض آخر لو سمحتم، نقول مثلا هو يسكن في دار بالأجرة.
نعم.
ولكن ليس عنده مثلا سيارة، والسيارة الآن تعتبر مهمة في الحياة.
نعم.
ولديه مبلغ يكفيه لشراء السيارة، فهل هذا يعتبر مانعا للاستطاعة؟
إذا كانت السيارة واقعا مو مجرد رغبة، جزء من مؤونته، يعني جزء من احتياجاته.
نعم.
ما أقول الضرورية والله كالطعام والشراب، لكن جزء من أعماله
يعني لابد منها
التي يحتاج إليها.
نعم.
لا مو لابد يا أخي، الآن في مجتمعاتنا العربية بالخصوص بل كل المجتمعات على نحوين.
نعم.
مرة لابدية المناظرة مع الجيران والأصدقاء
والزملاء،
وقد يكون أحدهم طبيب وأنت عامل عادي يا أخي وتجد. نعم. تتناظر به لأنه جارك، لأن زوجتك والله تنقر في رأسك أنه نحن ليش أقل من بني
فلان، اشتري سيارة.
مرة لا، أكو لابدية وتوجد لابدية هي جزء من حياته، كما لو كان هو واقعا يحتاج لها السيارة.
نعم.
يوصل أولاده للمدارس، يوصل بناته للجامعات إلى آخره، وهو ربما يعمل فوق وظيفته بعد الظهر على السيارة، فهو واقعا بحاجة. إذا صارت السيارة من مؤونته الفعلية وكان عدم شرائها يستطيع معه الذهاب إلى الحج، نقول لا يجب عليه الذهاب إلى الحج لأنها جزء من مؤونته بالفعل. لكن شريطة أن يشتري السيارة قبل أشهر الحج، مو يأخر شراء السيارة سنة وسنتين بهذه الحجة.
نعم.
فلا يحج.
وعلى العموم وبكلمة واحدة من القرآن الكريم، بل الإنسان على نفسه بصيرة.
أحسنتم.
شكرا لكم. فاصل ونعود، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. السؤال الثاني في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات يدور أيضا حول الحج سماحة الشيخ، ولكن السائل صدره باستفسار أيضا حول الوصية. يقول هل تجب الوصية على الإنسان؟ وإذا كان في رقبتي حق للناس ولا أستطيع أداءه ولا أريد أن يطلع ورثتي على ذلك، فماذا أفعل؟ فإنهم سوف يلاحقوني في تلك الدار، في الدار الآخرة. وإذا كان في عنقي حق للناس، فهل أستطيع الذهاب إلى الحج ويقبل مني حجي؟ تفضل.
أبدأ من الأخير. إذا عليه ديون للآخرين وقد حل وقتها وجب أداؤها بالفعل، وعنده مبلغ يسير من المال، إما يذهب به إلى الحج وإما يسدد دينه.
ماذا يفعل؟
فإذا حل وقت الدين، حل وقت الدين. مو مجرد أنا مشغولة ذمتي، مرات أنا أقترض ولا من مؤسسة وبعد 5 سنين يلا أسدد. أستطيع أن أسدد الآن لكن مو واجب علي الآن، هذا لا يمنع من الاستطاعة للحج. لكن إذا بالفعل حل وقت الدين، الدين من المؤونة،
فإذا كنت بحاجة لصرفه في المؤونة بالفعل، يعني في أداء الدين الواجب علي، فأنا غير مستطيع للحج في الحقيقة، لأن المستطيع للحج هو الذي يوجد لديه مال زائد على مؤونته الفعلية، يستطيع أن يذهب به إلى الحج ويرجع إلى حياته الطبيعية بدون حزازة.
إذا لم يكن للدين وقت للسداد سمحت الشيخ، يعني هم مثلا اقترض من صديقه
وما عينوا وقت،
وما عين الوقت،
أحسنت،
والمبلغ الآن في يده،
هذا الدين معجل يعد في الشرع الإسلامي، فليراجع صديقه. إذا صديقه يريد الدين الآن بدون مجادلة يستطيع أن يعطيه ولا يجب عليه الذهاب إلى الحج. إذا صديقه قال لا أنا مو مستعجل، أنا وضع الحمد لله جيد وأنت تقدر تروح الحج وأنا العام القادم أخذ منك الدين ما عندي مشكلة، فهذا إنسان مستطيع للحج. هذا إنسان مستطيع للحج
جيد.
في مثل هذه الحالة، هذا بالنسبة للفرض الأخير. أما بالنسبة للإيصاء، أولا الوصية مستحبة في الشرع الإسلامي جدا، لأنه ما أحد عندنا شاب أو كبير أو صغير أو عنده ضمانة أنه يعيش إلى أن يشيب، الأعمار بيد الله
طبعا.
وكم رأينا من شباب بحوادث وغير حوادث،
نعم،
يكون جالس على كرسي المدرسة وتأتيه لا سمح الله سكتة أو سكتة دماغية أو إلى ما هنالك أو قلبية. من هنا الوصية مستحبة جدا إذا صار تظهر عليه أمارات الموت الإنسان. هذا مرة يكون لأنه كبير السن، مرة يكون لأنه مرض مرضا مميتا، مثل أجارنا الله وإياكم مثل بعض أنواع مرض السرطان أو إلى ما هنالك، أو المناعة المكتسبة الإيدز، هذه الأمراض أجارنا الله وجميع الإخوة والأخوات منها. إذا ظهرت أمارات الموت على الإنسان يعني يؤس منه، بس
المريض الذي لا يرجى برؤه،
أحسنتم، هذا الإنسان يصبح واجب عليه أن يبرئ ذمته من حقوق الله كصلاة وصوم إذا عليه قضاء، ومن حقوق الناس. في مثل هذه الحالة إذا أمكنه التسديد عليه أن يبادر، إذا لم يمكنه ذلك عليه أن يوصي. مجرد والله أنا أنحرج من ورثتي إذا وصيت ويطلعون على سري وإلى ما هنالك، هذا ليس مبررا أبدا لتضيع حقوق الناس. أنت غدا تموت وإذا ما أوصيت بالمال الذي لأخيك المسلم أو المؤمن عليك وفي ذمتك سيضيع حقه، ها،
وسوف يلاحق في الآخرة كما يقول، يعني
لا
هو يعلم،
هو بالعكس يقول،
نعم،
يقول إذا كتبته سيلاحقونني، ها،
كيف ذلك؟
كأنه هكذا فهمت أنا من السؤال.
لا، هو يقول ولا أريد أن يطلع ورثتي على ذلك،
أي؟
فماذا أفعل؟ فإنهم سوف يلاحقوني في تلك الدار، يعني الظاهر الناس، حق الناس، يعني الناس
أنا أقول إذا لم إذا أوصيت سيلاحقك الورثة بكلام بسيط، هذا لا يؤثر عليك شيء في الآخرة،
نعم،
وإذا لم توصي سيلاحقك أصحاب الحق بالحق في الآخرة، والله لا يعفو ولا يصفح عن حق الناس حتى يرضى الناس،
نعم،
لأن الله ملكهم هذا الحق. صحيح كل الحقوق هي ملك الله وبيد الله، والله مليك مقتدر، لكن الله ملكها للناس، وعندما يملك الله للناس شيئا لن يرضى إلى أن يرضى من ملكه الله وهو صاحب الحق. فلنقل لا تتردد يداك يا أخي، إذا تقدر تسدد سدد بنفسك، مو معلوم وراك من تموت شي يصير، وإذا ما تقدر تسدد وأنت على قيد الحياة لأن أموالك عقارات مثلا ما في نقود، فحينئذ عليك أن توصي ولا تتردد أبدا.
نعم. طيب هنا سمحت الشيخ، في مثل هذه الحالات إذا لم يوصي مثلا وجاء الدائنون وطلبوا بحقوقهم والورثة أمام أمر واقع،
نعم،
ما هو الحل في
إذا يوجد مثبت لحق الدائنين كما لو أشهدوا وكتبوا، ها، فحينئذ لا شك ولا ريب في أن القضية بعد الورثة يجب عليهم أن يدفعوا هذا الدين قبل أن يقسموا التركة. وإذا كانوا قسموا التركة وإجد ديان، مرات يصير يقسموا التركة وورا تقسيم التركة يجي الدائن ويثبت، يأتي بالصق ويقول أنا لي على أبيكم دين،
نعم،
فهنا يجب على كل واحد من الورثة أن يرجع ما يختص به من هذا الدين، لأن الآية الكريمة تقول من بعد وصية يوصي بها أو دين.
أو دين. شكرا لكم.
يوجد آيتان، يوصي بها يوجد ويوصى بها أيضا يوجد.
أحسنتم كثيرا أعزائي المستمعين، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم ونشكر أيضا ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.